صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في الآيات التي استدل فيها على حجية خبر الواحد. أول تلك الآيات المباركة آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأصوليون ذكروا تلك الآية الكريمة كدليل على حجية خبر الواحد، وقربوا الاستدلال بتلك الآية الكريمة بأكثر من تقريب. البعض قرب الآية الكريمة بأن الآية دالة على الحجية بواسطة مفهوم الوصف، البعض قال بأنها بواسطة مفهوم الشرع. مفهوم الوصف يعني أن الآية قالت، الآية تريد أن تقول أن خبر الفاسق ليس بحجة، المخبر الفاسق خبره ليس بحجة. بمفهوم الوصف المخبر العادل خبره يكون حجة. المصدق ما تعرض إلى مفهوم الوصف لورود بعض الإشكالات على الاستدلال بتلك الطريقة. المصنف تعرض إلى طريقة ثانية، طريقة مفهوم الشرع. يقول الآية، يدعي أن الآية تدل ظاهرة في حجية خبر العادل بواسطة مفهوم الشرع. يقول المصنف تقريب الاستدلال وبيان الاستدلال يتوقف على بيان وشرح بعض الألفاظ الواردة في الآية الكريمة حتى يكون هذا منطلق لبيان مفهوم الشرع ودلالة الآية على خبر الواحد. احنا مدعانا أن الآية تدل على حجية خبر الواحد، خبر العدل بواسطة مفهوم الشرع. أول تلك المفردات هي مفردة التبين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شنو معنى التبين بالآية الكريمة؟ التبين بشكل عام إلى معنيين: تبين اللازم، هذا المعنى الأول، تبين اللازم. تقول تبين الهلال يعني ظهر وبان وانكشف، تبين يعني بان، تبين يعني ظهر، فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به. تبين الهلال، تبين الأمر يعني انكشف وظهر وبان، هذا المعنى الأول، فهو يكون بذلك فعلا لازم. المعنى الثاني للتبين، التبين يقول هو فعل متعدي. تقول تبينت الهلال، الهلال مفعول به. شنو يعني تبينت الهلال؟ يعني طلبت العلم به، استكشفته، تصديت للعلم به لمعرفته، بحثت عنه. تبينت الهلال يعني استكشفته وطلبته وتصديت للعلم به. هذا المعنى للتبين، المعنى الثاني، المعنى المتعدي، هو في الحقيقة يستبطن ويتضمن معنى التثبت والتروي والتأني. تبينت الهلال يعني طلبته بتأنٍ لاستكشافه وللعلم به. واضح الإنسان حينما يطلب رؤية الهلال إنما يطلب ذلك بتأني وبتثبت وبتروي لأجل إصابة الواقع، حتى يصيب الواقع هل أن الهلال موجود أو ليس بموجود. فالتبين بمعنى التصدي لمعرفة الشيء وطلب معرفة الشيء، طلب العلم بالشيء واستكشاف الشيء، هذا بحد ذاته يستبطن ويتضمن التثبت والتروي والتأني. ولأجل ذلك، لأجل أن التبين إذا كان متعديا يتضمن معنى التثبت، لأجل ذلك، لأن التبين بالمعنى الثاني يتضمن معنى التثبت، قرأت بعض الآيات الكريمة التي ورد فيها لفظ التبين قرأت بالتثبت، قرأت بقراءة ثانية بلفظ التثبت. هذا يعني شنو؟ يعني هذا الاستبطان يشير لهذا الاستبطان ولهذا التضمن. وذلك لما ثبت وقرر في محله من أن القراءات إذا تعددت الأصل في تعدد القراءات وحدة المعنى. ذكروا في باب القراءات أن الآية الكريمة الواحدة إذا قرأت بأكثر من قراءة الأصل في القراءة الثانية حتى أريد نفهم معنى القراءة الثانية لابد من الحفاظ على المعنى المفهوم من القراءة الأولى. هذا أصل قرروه في محله من أنه إذا تعددت القراءات فالأصل الحفاظ على المعنى الواحد. هذا يعني أن التبين والتثبت معنيان متقاربان، التثبت إلى معنى يقارب معنى التبين. من تلك الآيات التي قرأت باللفظتين قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هذا بلفظ التبين، قرأت نفس تلك الآية بقراءة أخرى فتثبتوا. كذلك آيتنا الكريمة اللي إحنا الآن نبحث بها أيضا قرأت بقراءة أخرى بدلا عن التبين قرأت بالتثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. هذا يعني أن التبين والتثبت معنيان متقاربان لا فرق بينهما من حيث المعنى إلا بفارق بسيط. إذن التبين الوارد في الآية الكريمة هو من النحو الثاني، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتصدوا لمعرفة العلم، تصدوا لاستكشاف الحقيقة بواسطة التأني والتروي والتأمل. فإذن المراد من التثبت في الآية الكريمة التثبت بالمعنى الثاني، يعني الفعل المتعدي مو بالمعنى الأول الفعل اللازم. هذا بيان وشرح للفظة الأولى الواردة في الآية الكريمة. خلينا نقرأ ويا المصنف مفردة مفردة. قال الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشر، والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشر كاف في المطلوب. وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح الألفاظ الآية أولا، فنقول هذا تقريب الاستدلال، هذا مو مجرد عبارة يذكروها، هذا اصطلاح تقريب الاستدلال، يعني بيان كيفية الاستدلال بالدليل يصطلح عليه في فن المناظرة وآداب المناظرة، يصطلح عليه بتقريب الاستدلال. فنقول أولا التبين إن لهذه المادة معنيين، مادة التبين معنيين، الأول بمعنى الظهور والبيان فيكون فعلها لازما، فتقول تبين الشيء، تبين الأمر، يعني بان الأمر، ظاهر الأمر. إذا ظاهر وبان، ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حتى يتبين الخيط، يتبين فعل، الخيط فاعل ولا يحتاج الكلام إلى مفعول به، تبين الخيط الأبيض من الأسود يعني بان الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق، هذه الجملة فاعل ليتبين. والثاني، المعنى الثاني للتبين بمعنى الظهور عليه، يعني العلم به، استكشافه، استكشافه يعني طلب كشفه، طلب العلم به، التصدي للعلم به وطلبه، فيكون فعلها متعديا، فتقول تبينت الشيء يعني طلبت العلم به إذا علمته أو إذا تصديت للعلم به وطلبته. تبينت الشيء، الشيء مفعول به، فعل متعد. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به يتضمن التبين، يتضمن معنى التثبت ومعنى التأني والتروي والحذر. الإنسان حينما يراقب الهلال يراقب الهلال بحذر، يتثبت في عليكم السلام في مراقبته وفي طلب لرؤية الهلال والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قلنا تبينوا يتضمن معنى التثبت، ومن أجل هذا، يعني من أجل هذا التضمن، لأجل وجود هذا التضمن قرئ بدل فتبينوا قرئ فتثبتوا. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها. يعني شنو؟ يعني أولا الآية الكريمة المراد من التبين فيها المعنى الثاني، وثانيا الآية الكريمة قرأت بقراءتين: تبينوا وتثبتوا. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كذلك قرأ فيها فتثبتوا، فإن هذه القراءة مما تدل، لاحظوا هذا اللي قلناه من الأصل، فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين متقاربان. ليش تدل الآية على أن المعنيين متقاربان؟ هاي قراءة هاي قراءة، لما قلنا من أن الأصل في تعدد القراءات وحدة المعنى، الحفاظ على وحدة المعنى. صحيح قراءتين لكن لابد من الحفاظ على وحدة المعنى. هذا يعني شلون نحافظ على المعنى؟ لابد من حمل التثبت على التبين، التبين على التثبت. نقول لا فرق بين التثبت والتبين، فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان. هذا المفردة الأولى. المقطع الثاني اللي المصنف يريد يبينه ويشرحه كمقدمة للانتفاع به في تقريب الاستدلال هي هذا المقطع، هذا المقطع من الآية المباركة: أن تصيبوا قوما بجهالة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. السؤال المطروح ويا هذا المقطع هو: هل أن هذا المقطع كلام جديد مستأنف مستقل لا ربط له من حيث الإعراب بالكلام المتقدم؟ هل أن هذا الكلام منفصل عن الكلام المتقدم أم أنه متصل به لو هو علاقة به من حيث الإعراب؟ هذا متصل لو منقطع، هذا مستقل كلام مستقل لو إلى علاقة إلى مدخلية من حيث الإعراب. الجواب عن هذا السؤال هو بمسلكين، هناك مسلكان للنظر لهذا المقطع من الآية المباركة. بعض المفسرين، كثير من المفسرين، وتبع هذا البعض هذا الكثير من المفسرين بعض الأصوليين التزموا بذلك، قالوا هذا كلام مستقل لا ربط له بالكلام المتقدم، كلام مستأنف جديد ما إلى ارتباط بالكلام المتقدم. يترتب على ذلك، يترتب على الاستقلالية، أولا تمامية الجملة الأولى، مما يعني أن التبين اللي هو فعل متعدي قدر له مفعول به غير تلك الجملة قبل هذا المقطع. قلنا فعل متعدي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا فعل متعدي يحتاج يقتضي ولو بحسب المعنى مو إلا بحسب الألفاظ يحتاج إلى مفعول به. شنو المفعول به؟ أولا لا بد من تقديره ولو بحسب المعنى. إذا نقول ضرب زيد، صحيح ضرب زيد كلام تام يحسن السكوت عليه لا يتوقف على وجود شيء آخر، لكن زيد حينما صدر منه الضرب بحسب المعنى، بقطع النظر عن الألفاظ واخر الألفاظ، بحسب المعنى زيد حينما ضرب لا بد أن يكون الضرب واقعا على مفعول به بحسب المعنى. شنو المفعول به؟ هذا التبين أيضا كذلك، تبينوا صحيح إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كلام تام يحسن السكوت عليه، الفعل المتعدي ليس بالضرورة أن يذكر المفعول به معه وهو بحسب الكلام، لكن بحسب المعنى لابد من ملاحظة المفعول به. هاي نقطة أولى تتفرع على الالتزام بالاستقلالية. النقطة الثانية اللي تتفرع على الالتزام بالاستقلالية، لابد من تقدير لفظ آخر غير المفعول به، لابد من تقدير لفظ آخر. هذا اللفظ الآخر وظيفته هو الربط بين المقطع الثاني أن تصيبوا قوما بجهالة وبين الكلام المتقدم. لابد من وجود ألفاظ أو لفظ يربط بين هذين الكلامين، وذلك لوضوح أن الآية إنما ذكرت لإفادة معنى واحد. الآية من أولها إلى آخرها هي تريد أن تبين معنى واحدا مترابطا متماسكا، لا تريد الآية أن تذكر معاني مبعثرة لا ارتباط بين تلك المعاني. لابد حتى إذا التزمنا بالاستقلالية لابد من ارتباط، لابد من ربط بين المقطع الثاني وبين الجملة الأولى المتقدمة. هذا أيضا يستدعي وجود تقدير، وهذا التقدير إلى خصوصية، لابد من أن يكون منسجما مع الغرض الذي جاءت من أجله هذا المقطع. الغرض اللي إجا من أجل المقطع الثاني هذا التقدير لابد أن يحافظ على هذا الغرض. إذن الالتزام بالاستقلالية يستدعي تقدير مفعول به لتبينه، ويستدعي تقدير لفظ يربط بين المقطعين. أما الأول، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقولون يقدر في مثل المقام فتبينوا صدقه من كذبه. هذا الفاسق اللي إجا بنبأ تبينوا أي شيء لابد من مفعول به، تبينوا صدقه من كذبه، هذا المفعول به. فالآية تأمر توجب تقول بوجوب التبين في حال مجيء الفاسق بنبأ، توجب التبين، تبين الصدق واستكشاف الصدق والتصدي لطلب الصدق من الكذب، هذا المفعول به. الأمر الثاني اللي يقدر في المقام هو لابد من أن يكون رابطا بين المقطعين. خلينا نشوف المقطع الثاني شنو الغرض منه حتى المقدر يلاحظ ويناسب ذلك الغرض. قالوا أن الغرض من المقطع الثاني هو التعليل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كأن سائل يسأل لما نتبين، تجيب هذا المقطع الثاني يجيب أن تصيبوا قوما بجهالة، لكي لا تصيبوا قوما بجهالة. هذا المقطع الثاني يعلل وجوب التبين الوارد في الكلام السابق. التعليل إذا بحثنا عن لفظ يفيد التعليل في مباحث النحو، في مصطلحات النحو، في مفردات النحو، إذا بحثنا عن لفظ يفيد التعليل، تعليل الكلام المتقدم، من نلقى أنسب من المفعول لأجله. فنقول نقدر لفظ هو في حقيقته مفعول لأجله أضيف لي هذا الكلام، نقول هكذا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الصدق من الكذب حذر أن تصيبوا قوما بجهالة، خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. فنقدر لفظ الخشية والحذر والحذار هذا على أنه هو مفعول لأجله يعلل الكلام المتقدم. هذا كل التقدير، هذان التقديران إنما التزمنا بهما، الموجب لذلك هو الالتزام باستقلالية هذا المقطع الثاني. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني اللي ذكر المصنف ويلتزم به، يقول هذا الكلام المتقدم من الالتزام بالاستقلالية وتقدير المفعول به وتقدير رابط، هذا احنا نقول عن المصنف أشبه بالأكل من القفص. احنا بالبداية نلتزم بأن هذا الكلام مستقل منفصل لا ارتباط له بالكلام المتقدم، ثم بعد ذلك نضطر إلى إيجاد الرابط واللفظ اللي يربط بين هذين المقطعين. من أول الأمر خلينا نلتزم أن هذا الكلام كلام ليس بكلام مستقل، ليس بكلام جديد. نقول الكلام المتقدم شنو يحتاج الكلام المتقدم؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا شنو اللي يحتاجه؟ يحتاج إلى مفعول به، أن تصيبوا هاي الجملة المصدرية، هذا خلي تكون هي منصوبة على المفعولية في محل نصب مفعول به لتبينوا. تبينوا إصابة قوم بجهالة، استكشفوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. أن تصيبوا هذا نسبك بمصدر أن تصيبوا يصير إصابة، تبينوا إصابة القوم حتى لا تصيبوا القوم، يكون كلام مستقيم كلام صحيح لا يستدعي التقدير لا في جانب المفعول به ولا في جانب الرابط. أما الكلام اللي ذكر فلا تساعد عليه القواعد العربية، لا تساعد عليه القواعد لأنه يستدعي تقدير، بل تقديره والتقدير خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لضرورة. إحنا ما مضطرين أن نقدر هذا المفعول به موجود، غايته أنه يحتاج إلى سبك ويكون بذلك الفعل المتقدم أخذ حقه واستحقاقه ووقعت جملة أن تصيب في موقعها بعد الفعل فتكون منصوبة على المفعولية. ماكو داعي أن نتعسف ونلتزم بالتقدير في أكثر من موضع، بذلك يكون المعنى صحيح وتام ولا غبار عليه. قال أن تصيبوا قوما بجهالة، يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين، كلام مستقل منقطع ما إلى علاقة فيما تقدم من حيث الإعراب، غرض تعليل الكلام المتقدم، جاء لتعليل وجوب التبين. وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا، ولأجل ذلك لأجل أنهم التزموا بالاستقلال وأنه كلام مستأنف قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه، يعني هذا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول حتى إذا نستغني عنه بالألفاظ، لكن بحسب المعنى نحتاجه. كما قدروا هذا التقدير الثاني اللي يضطروا إليه، كما قدروا لتحقيق نظم الآية حتى تكون الآية منسجمة مترابطة، لأن الآية جاءت لبيان معنى واحد لابد أن تكون مترابطة لأداء هذا المعنى الواحد، فنضطر حتى يتحقق نظم الآية إلى تقدير آخر. كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا، إحنا مضطرين للتقدير حتى نربط، مضطرين للحاد خصوصية بالتقدير وهو أن يكون ملائما للمعنى الذي جاء المقطع الثاني من أجله. لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا قدروا كلمة تدل على التعليل بأن قالوا معناها خشية أن تصيبوا قوما بجهالة أو حذارة أن تصيبوا ولئلا تصيبوا ونحو ذلك من المعاني من الألفاظ الدالة على التعليل. المصنف يقول وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية. القاعدة تقتضي عدم التقدير، القرينة اللي دالة على التقدير مرفوضة في المقام لا دليل على التقدير، فلا يجب الالتزام، لا ينبغي الالتزام بالتقدير. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات، كل من لاحظها كثير من المفسرين حينما لاحظوا الآية قدروا مفعولا وقدروا ما يدل على التعليل وكأنما هذا أمر مفروغ منه واضح لا ينبغي النقاش فيه. المصنف بشجاعة يقف ليناقش هذا المعنى ويقول هذا المعنى لا تساعد عليه قواعد العربية. يقول والذي أرجح أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قوما مفعولا لتبينوا، تبينوا إصابة قوم، افحصوا عن إصابة القوم، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم، إصابة قوم مفعول به جاي نتيجة الترك. ثم قال والظاهر، هاي الأخطر الثلاثة خلينا نعبرها تنفعنا بالاستدلال بعد أن نبين معنى الجهالة. عندكم سؤال شيخ حسام؟ محسن يعني مفعول به، من نقول تبينوا الهلال يعني شنو؟ يعني اطلبوا الهلال، استكشفوا الهلال، تصدوا لطلبه للعلم به. فالان احنا شنو نسوي؟ يقول حينما يجي الفاسق بنبأ تثبتوا الاصابه، يعني تبينوا اصابه القوم بالجهاله، اصابه القوم عن جهاله، يعني افحصوا حتى لا تصيب القوم بجهاله. تثبتوا الاصابه، تثبتوا تبينوا هل يلزم إصابة القوم أو لا يلزم، فنفحص عن الإصابة وعدم الإصابة، نصيب قوم بجهالة أو لا نصيب قوم بجهالة، نفحص كما كنا نفحص عن الهلال وجودا وعدما، الآن نفحص عن إصابة القوم بجهالة وجودا وعدما.
هذا لا يعني أنه نفحص عن نفس الخبر الفاسد أنه صادق في إخباره لو كاذب حتى لا نصيب قوم
بجهالة. طبعا هو هذا اللي يريد يوصل، فشنو هذا لازم فاسد يعني؟
لا هو فاسد، لو يقول فتبينوا شوفوا فحصوا عن هذا الخبر.
لا مو احنا يعني لا لا
الاول كلش واضح،
لا مو احنا نريد نحاكي نحاكم الفاظ الايه، الايه ايش قاعد يعني، احنا مو بيدنا شلون نصور هذا المعنى حتى نقترح الفاظ جديده، لا الايه اجت على هالسياق، خلينا نبينها، نبين المراد منها حتى نشوف تدل على مدعانا لو لا. هو يقول تبينوا تثبتوا اصابه القوم، إذا قال الأستاذ يجي إن شاء الله بالاستدلال بعد نستعجل. المفردة الثالثة اللي المصنف يريد يشرحها مفردة الجهالة، نعم. اي هو الان ما يقول احنا ما نحتاج شيخنا، صحيح احنا عندنا طريقين في فهم تلك الايه الكريمه، لو نفهم الاستقلاليه ونلتزم بلوازم الاستقلاليه، شنو لوازمها؟ اولا نقدر مفعول، ثانيا نقدر ما يدل على سبك النظم. لو نلتزم بعدم الاستقلاليه ايضا نلتزم بلوازم عدم الاستقلاليه، نقول كلام مترابط، هذا هو مفعول به وقع في موضعه وقع في محله، لكن هذا لا يعني بالضروره اختلاف المعنيين. انا اذا اعرض كلمه من كلمات المتكلم باعراب جنابك تعرف باعراب ثاني، مو بالضروره ان يختلف المعنى، يبقى تبقى الايه محافظه على معنى واحد غايته هو احنا نريد نشوف الالفاظ، فمو بالضروره المصنف حينما يدعي عدم التقدير لابد ان يدعي دلاله الايه على معنى اخر غير ما دلت عليه بحسب التفسير الاول، مو بالضروره ان يكون معنى اخر، فتبقى محافظه على نفس المعنى. ليش الشارع المقدس يامر بالتبين في خبر الفاسق؟ واضح حتى لا نخالف الواقع، حتى لا نقع في مخالفة الواقع وبالتالي نظلم الآخرين ونصيب قوم بجهالة، نصيب قوم إصابة ناتجة عن عدم التروي والجهالة. فنفس المعنى، يبقى نفس المعنى، الغرض من أن تصيبوا هو هذا بمنزلة التعليل، صحيح مفعول به لكن يبقى برائحة التعليل للحكم المتقدم. واضح شيخنا؟ الآن المصنف يريد يبين معنى الجهالة. الجهالة يقول معناها لها أحد معنيين، المعنى الأول هذا اللي يذكر، المراد من الجهالة هو مأخوذة من الجهل، جاهل يجهل جهلا وجهالة. الجهالة إما أن تكون هي اسم مصدر للجهل وإما أن تكون مصدرا ثانيا، فإما عندنا مصدرا للفعل الواحد جهلا وجهالة، وإما أن يكون عندنا مصدر واحد اللي هو جهلا، وأما الجهالة فهي اسم مصدر. واضح شنو الفرق بين اسم المصدر وبين المصدر. المصدر هو لحاظ الحدث حال صدوره من الفاعل، هذا المعنى المصدر. واسم المصدر هو نتيجة المصدر، ما يقع بعد فعل الفاعل، كما في الغسل والاغتسال. اغتسل زيد، المصدر شنو؟ اغتساله. أما الغسل، الغسل مو هو المصدر، هو نتيجة المصدر. بعد أن يغتسل زيد نتيجة هذا الفعل أكو شيء يتحقق اسمه الغسل. فكذلك الجهالة، إما أن تكون مصدر ثاني بعد الجهل، وإما أن تكون اسما للمصدر. على أي حال، قالوا أن المراد من الجاهل هو ما قابل العلم بنحو من أنحاء التقابل. العلم هو حصول الصورة، الجاهل هو عدم حصول الصورة، أو بتصوير آخر ينسجم مع ما ادعوه من نحو التقابل بين الجاهل والعدم، بين الجاهل والعلم. فإذا الجاهل هو ما قابل العلم، هيك التزموا. ثم بعد ذلك بينوا نحو التقابل. بعضهم قال بأن التقابل بين الجهل والعلم تقابل الضدين، لأنه كما أن العلم أمر وجودي، الجهل أيضا أمر وجودي. ليش أمر وجودي؟ لأن الجهل هو كون الذهن خاليا، هذا الكون أمر وجودي. فيكون التقابل بين الجهل والعلم تقابل الضدين، وإما أن يكون تقابل النقيضين. إذا قلنا أن العلم هو حصول الصورة والجهل هو عدم حصول الصورة، تقابل بين السلبي والإيجاب، يكون تقابل النقيضين. وإما تقابل الملكة والعدم، باعتبار أن العلم والجهل لا يوصف بهما كل الموجودات. الموجود اللي من شأنه أن يتصف بالعلم إذا لم يعلم يقال أنه هو جاهل. فأخذ الشأنية هذا يجعل من التقابل تقابل الملكة والعدم. على أي حال، الجهل قوبل بالعلم. المصنف يقول هذا المعنى للجهل هو معنى ضيق، ليس هو المراد، ليس هو الموضوع له. يقول بتتبع استعمالات تلك اللفظة، لفظة الجهل والجهالة، الجهالة ليس المراد منها خصوص ما قابل العلم، لا، هي المعنى الموضوع إلى معنى واسع، معنى يشمل كل ما كان بمعنى السفه وعدم الرشد في قبال التروي والحكمة والتعقل والحلم، مو فقط خصوص الجهل اللي يقابل العلم يعني عدم المعرفة، لا. حتى احنا باستعمالاتنا، الإنسان السفيه غير الرشيد غير المتروي نعبر عنه أنه جاهل، نقول عنه جاهل، مو جاهل بمعنى ليس بعالم، لا، جاهل يعني ليس بمتروي، ليس بحكيم. يقول هذا المعنى الموضوع له، وإنما حصل هذا التوهم والاشتباه نتيجة أمر من الأمور. أولا الجهالة موضوعة للمعنى الواسع، لأجل أمر من الأمور ضيق هذا المعنى وصارت بمقابل العلم. شنو هذا السبب؟ شنو المنشأ؟ يقول حينما أراد المسلمون نقل الفلسفة من اليونانية إلى العربية، هم اضطروا لوضع بعض الألفاظ لبعض المعاني الاصطلاحية، فوضعوا لما قابل العلم وضعوا لفظة الجاهل. هذا الوضع وكثرة هذا الاستعمال ترسخ في أذهان المسلمين حتى أنهم تخيلوا أن تلك اللفظة، لفظة الجاهل، موضوعة لخصوص ما قابل العلم، والحال أن ذلك ليس بمراد. هذا مو هو الصحيح. الصحيح أن الجهالة والجهل موضوع للمعنى العام الشامل لما يقابل العلم ولما هو أوسع منه، هذا المعنى الذي وضعت له الجهالة. وعليه فالمراد من الجهالة بحسب ما يذكره المصنف، الجهالة كل فعل تفهي صادر لا عن تروي لا عن تثبت لا عن تبين، هذا الفعل يسمى أن الأبوه جهالة، جهالة فعل قادر من غير التروي. هذا المفردة الثالثة والأخيرة اللي بينها المصنف. قال: الجهالة اسم مأخوذ من الجهل، اسم يعني اسم مصدر أو مصدر ثاني للجهل. قال عنها أهل اللغة: الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم. ثم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، واعتبر وعبروا عنه تارة بتقابل التضاد وأخرى بتقابل النقيض، وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه هو من تقابل العدم والملكة. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجاهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجاهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم بنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى تحديد معاني كثيرة من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة ويقابل التعقل والتروي، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلم. وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك. هو أوسع منه، أعم منه مطلقا، لكنه ليس هو إياه، ماكو تساوي بين المعنيين. وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية، الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحق. حينما يفعل الإنسان فعلا من دون تروي، بالأعم الأغلب هو لا يصيب الواقع، هو يخالف الواقع. ثم يقول: إذا عرفت هذه الشروح نرجع إلى الأصول الثلاثة اللي تركناها. هذا المقطع من المصنف هو في الحقيقة جواب عن سؤال. حاصل هذا السؤال هو أن وجوب التبين المتقدم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي تبينوا صيغة افعل، وهي ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في وجوب المتعلق. شنو المتعلق؟ التبين. إذن الآية تقول: إذا جاءكم فاسق بنبأ يجب عليكم التثبت والتبين. نسأل: هذا الوجوب هل هو وجوب نفسي شأن مثلا وجوب الحج عند الاستطاعة؟ هاي الآية تقول إذا أجى فاسق بنبأ يجب عليكم التروي، يجب عليكم التثبت. نقول هذا الوجوب هل هو وجوب نفسي مثل إذا استطعت فحج، إذا زالت الشمس فصلي، وجوب نفسي بمعنى أن المتعلق إلى محبوبية ذاتية تدعو إلى الأمر به، أم أنه هو لا وجوب طريقي؟ وجوب طريقي يعني شنو؟ يعني ليس في المتعلق محبوبية ذاتية، المحبوبية موجودة في شيء آخر، هذا المتعلق هو طريق لذاك الشيء الآخر المحبوب، كما قد يقال في وجوب الاستبراء بالنسبة للحائض. إذا انقطع دم الحائض يجب الاستبراء، هذا شنو وجوب الاستبراء؟ واجب نفسي بحيث إذا خالفته تكون عبادتها باطلة؟ لا، يقولون هذا وجوب طريقي لإدراك الواقع، لترى هل أن هناك حمرة أو ليس هناك حمرة، هذا مجرد طريق، طريق لشيء هو الأهم، هو النقاء وعدم النقاء. فالآن نسأل، نقول هذا وجوب التبين طريقي لو نفسي؟ واضح أنه هو وجوب طريقي، ولا يعقل العرف ما يتصور ما يتلقى هذا الكلام على أنه هو وجوب نفسي إلى محبوبية في نفس التبين. لا، العرف يفهم من هذا الكلام. إذا قلت مثلا، إذا قلت لابنك، ابنك سألك قال إذا أخبرني زيد بخبر أعمل بخبره أو لا، أنت تقول له ابنك إذا جاءك زيد بخبر فتثبت. يعني شنو تثبت؟ مو يجب التثبت، لأن التثبت بمحبوبية ذاتية، يعني أن هذا الخبر قد لا يصيب الواقع، يعني بعبارة اصطلاحية خبر زيد ليس بحجة، خبر زيد ليس بحجة لأنه قد يؤدي بك إلى مخالفة الواقع. العرف ما يتلقى هذا الكلام إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على أنه وجوب نفسي وأن بالتبين مصلحة ومحبوبية تدعو كغيرها من الملاكات تدعو للالتزام به والزام المكلف به. تثبت يعني التثبت طريق للحفاظ على الواقع، طريق لإصابة الواقع. هذا يعني أن الوجوب ليس هو مرادا بذاته. لاحظوا شوية، هذا الشارع المقدس أوجب التثبت لكن هو لا يريد وجوب التثبت بحد ذاته، إنما يريد أمرا آخر يلزم من الإلزام بالتثبت وهو عدم الحجية. الشارع المقدس يريد يعبر عن عدم حجية خبر الفاسق، عبر بهذا التعبير، هو بإمكانه أن يقول خبر الفاسق ليس بحجة، خبر المخبر الفاسق ليس بحجة، يقدر هيك يقول، ويقدر يقول لا إذا أجاب فاسق بنبأ فتثبت تروى، بعبارة أخرى لا تأخذ بخبره. فإذا هذا الكلام، هذه الآية، المقطع الأول من الآية الكريمة هو كناية عن عدم الحجية. ليش كناية؟ لأن الشارع المقدس أطلق اللازم، أطلق الملزوم اللي هو الوجوب، وأراد اللازم، أراد عدم الحجية، فهو كناية عن عدم قبول خبر الفاسق وعن عدم التعويل على خبر الفاسق لأنه فاسق. فإذا في الآية الكريمة في المقطع الأول كناية عن عدم حجية خبر الفاسق. قال والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه. هو شنو معناه أولا؟ معناه الإلزام بالتبين، إلزام المكلف بالتبين. إلزام بالتبين يعني شنو؟ يعني عبارة أخرى، زيد قاعد وأنت تستحي أن تصرح بأن كلام زيد ليس بحجة، تقول لابنك إذا قال لك زيد خبر تثبت منه، تأكد منه، يعني شنو؟ يعني خبره ليس بحجة، لا تعول على خبر زيد، فهو كناية، والكناية كما قالوا أبلغ من التصريح، يكون كناية عن لازم معناه وهو عدم حجية خبر الفاسق، وهو يعني هذا اللازم، لازم الوجوب عدم الحجية، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة. إذا كان حجة ويجوز التعويل عليه، شنو معنى أن تأمر الآية بالتثبت؟ ما إلى معنى أن تأمر الآية بالتثبت، لأنه لو كان حجة لما كان إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة، العفو، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة، لما قال تثبتوا ويدعو إلى الحذر والتثبت عند العمل به، ثم من الندم، ثم من الندم على العمل به. إذا اتضح كل هذا، ما أدري اللاحق أو لا، إذا اتضح كل هذا الكلام نقول شأن الأخبار، طبيعة الأخبار، الأخبار بطبيعتها الناس يعولون على الأخبار. أكو سيرة جرت عند عامة الناس على التعويل على الأخبار، هذا واضح جدا ولا يمكن إنكاره، هذا أمر نشعر به بالوجدان. فالناس بتلقيهم للأخبار يرتبون الآثار على الأخبار ويعولون على الأخبار. الآية الكريمة جاءت لتنفت أنظار المؤمنين، أيها المؤمنون الكرام لا ترتبوا الآثار ولا تعملوا ولا تنجروا ولا تنساقوا وراء أخبار الفساق. طبيعة البشر هو العمل بالأخبار، لأن طبيعة البشر تدعو إلى العمل بالخبر، أجت الآية حتى تصد المؤمنين عن العمل ببعض الأخبار وتقول لا تعملوا بالخبر من أي مصدر كان، لا ترتبوا أثرا على كل خبر، بل لا ترتبوا الأثر على خبر الفاسق. خبر الفاسق ليس بحجة، يجب أن تتثبتوا وتتبينوا بين قوسين خبر الفاسق ليس بحجة، تتثبتوا من خبر الفاسق. ليش؟ لأنه فاسق قد يكذب وقد يوقعكم في مخالفة الواقع، وبالتالي تندمون على ما صدر منكم. النبأ إذا كان من فاسق ليس بحجة، إذن النبأ إذا كان من عادل هو حجة، هذا بمفهوم الشرط. مفهوم الشرط يعطي أن خبر العادل يعني خبر الثقة الذي لا يكذب خبره حجة، وذلك لأن الآية علقت عدم التثبت، علقت التثبت وعلقت عدم الحجية على خبر الفاسق، أما إذا كان الخبر صادرا من عادل فلا يدعو إلى التثبت، وذلك لأن العادل من شأنه أن لا يكذب، من شأنه أن يصدق، وبالتالي لا يوقع في مخالفة الواقع، وبالتالي لا يوجب العمل بقوله وبكلامه الندم وإصابة القوم بجهالة. المصنف يقول هذه الآية الكريمة تدل بالمفهوم على حجية خبر العادل، حجية خبر الثقة. قال إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية، المصنف شوية مطول بالعبارة، إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. إنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به، عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرته، سيرة الناس جرت على الأخذ بالأخبار، وإلا فلماذا نوهي عن الأخذ بخبر الفاسق؟ يعني يريد يقول ما إلى معنى الآية بعد تجي الآية، ما إلها معنى لاحظوا، ما إلى معنى أن تجي الآية تقول لا تعملوا بخبر الفاسق، إحنا إذا ما عدنا طبيعة على العمل بالأخبار ما إلى معنى أن تجي الآية تقول لا تأخذون بخبر الفاسق، ومن قال نحن نأخذ بالأخبار حتى نأخذ بخبر الفاسق؟ فالآية تشير إلى تلك، تلاحظ من طرف الخفي، الآية تلاحظ تنظر من طرف خفي إلى تلك السيرة، وتريد أن تردع المؤمنين عن العمل ببعض الأخبار اللي هي أخبار الفساق، أما غيرهم فاجروا ابقوا على سيرتكم وعلى العمل بالأخبار. يقول وإلا فلماذا، هاي وإلا دليل على وجود مثل هكذا طبع عند الناس، وإلا فلماذا نوهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه هو فاسق؟ فأراد الله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا على كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به. ليش ينبغي أن لا يؤخذ به؟ هي ما قالت لا تأخذوا به، قالت تثبتوا. يقول إيه نعم، لأن إحنا قلنا معنى الوجوب، الوجوب هو كناية عن عدم الحجية، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترون، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم. والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق، السر في عدم حجية خبر الفاسق، هذا احنا ما لنا علاقة به، ما ينفعنا ولا يضرنا في الاستدلال، احنا نقول خبر الفاسق ليس بحجة إذن خبر العادل حجة، أما أنه ليش يؤخذ به ليش ما يؤخذ به هذا زائد عن المطلوب. يقول والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره، فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق. الآية لا تدل على ذلك، ما تقول أن خبر العادل يتوقع منه، لا تقول خبر العادل خذ به، أما أنه ليش هذا من مقدمة خارجية مو من نفس الآية. يتوقع منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك، لازم عدم وجوب التثبت أنه شنو خذ به، اذا الابن سال ابوه عن خبر عمرو قال له ايه اخذ بخبر عمرو، قال له ايه لا تثبت من خبر عمرو، يعني شنو؟ يعني حجه اخذ به، ولازم ذلك انه حجه، والذي نقوله ونستفيده ولو هو دخل في استفاده المطلوب. رجع الى نفس النقطه اللي بدا منها من الايه، ان النبا في مفروض الايه، الايه فارغه وفارضه من مساله، ان النبا يؤخذ به يلتزم به يرتب عليه الاثر، ان النبا في مفروض الايه مما يعتمد عليه عند الناس، وتعارف الاخذ به بلا تثبت والا لما كان حاجه للامر فيه بالتبين فلا تكون الايه مفيده. الآية شنو معنى تقول أنه لا تأخذوا بخبر الفاسق؟ إذا هي فارضة في مرتبة سابقة أن الناس يرتبوا الآثار على الأخبار، وإلا لما كان حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به أو لا يعمل به الناس. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، شلون علقت؟ قالت إن جاءكم فاسق فتثبتوا، أما إن لم يأتكم فاسق، إن جاءكم عادل فلا تتثبتوا. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم، استمروا في خبر العادل على طبيعتكم على سجيتكم في الأخذ بالأخبار، من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين، وتبين لمعرفة صدقه من كذبه من جهة خوف إصابة قوم بجهالة، وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته، يعني أنه لا تثبتوا يعني هو حجة وهو المطلوب، لأن المترقب منه الصدق، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال الخلاف فيه. والظاهر أنه بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك والإشكالات التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها وردها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
لو غير الفاضل